لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم رحمهم الله: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال: ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. قال: وللنسائي عن منصور بن زادان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلم نسمعها منهما. هذا الحديث كنا بدأنا دراسته فيما مضى، والحديث عنون له المجد بن تيمية رحمه الله بقوله: باب ما جاء في بسم الله. وهذا العنوان يدل على أن في المسألة أقوالا وفي المسألة آراء وأن في المسألة اختلافا، وهذا الاختلاف ظاهره أنه لم يترجح لدى المجد بن تيمية، لم يترجح لديه شيء، أو ربما كانت الأقوال متقاربة، ولذلك عنون لهذا الباب بما يشعر الاختلاف، فقال: باب ما جاء في بسم الله. والمراد بباب ما جاء في الأحاديث التي تتكلم عن مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الفاتحة أو إخفاء يعني والإسرار بهذه البسملة أو الكلام في ذكرها أو عدم ذكرها، لأن المسألة كما عرفنا في درس ماض تتلخص في أقوال ثلاثة: قول يرى أنه لا تذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لا تذكر في القراءة سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت الصلاة سرية، وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك رحمه الله، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن قراءة الفاتحة قراءة البسملة في سورة الفاتحة متعينة، فإن كانت الصلاة سرية قرأت البسملة سرا، وإن كانت الصلاة جهرية قرأت البسملة جهرا. وحجة الإمام الشافعي رحمه الله بأن البسملة آية من سورة الفاتحة، آية من سورة الفاتحة، فلما كانت آية من سورة الفاتحة تعينت قراءتها في الجهر وفي السر تبعا للقراءة، فإن كانت القراءة جهرا جهر بها، وإن كانت القراءة سرا أسر بها. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد يرحمه الله ذهب إلى قول وسط بين القولين السابقين، لأن القولين السابقين أعني قول المالكية وقول الشافعية يعني على طرفين. فالإمام مالك رحمه الله لا يشرع أو لا يرى شرعية قراءة البسملة في الصلاة، على اعتبار أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، واستند إلى حديث أنس هذا الذي بين أيدينا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ أو يذكر البسملة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن قراءة البسملة متعينة استنادا إلى أن البسملة آية من سورة الفاتحة، واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الفاتحة سبع آيات وبدأ قراءتها ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وسيمر معنا بعض أدلة الشافعية في هذا الموضوع. وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله إلى أن الفاتحة سبع آيات، لكن البسملة ليست آية منها، وإنما البسملة آية أنزلت للفصل بين السور، وهي جزء من آية في سورة النمل. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يسر قراءتها في الصلوات، فإن قرأها يقرأها سرا في الصلاة الجهرية، ولذلك كان رأيهم هو استحباب قراءة البسملة في الصلاة الجهرية وفي السرية سرا بحيث لا يجهر بها الإمام. وبهذا الرأي جمعوا بين الأحاديث المختلفة والروايات الواردة عن أنس رضي الله عنه في كونه صلى خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ولم يسمعهم يقرؤون البسملة يعني يجهرون بها، وأنهم يبدأون القراءة بالحمد لله يعني القراءة الجهرية، وهذا لا يعني أنهم لا يقرؤونها سرا. وقوله لا يذكرون بسم الله يعني جهرا، فحاولوا بهذا الرأي أن يجمعوا بين هذه الآراء. وقد بدأنا شرح أو قراءة شرح هذا الحديث في درس ماض وانتهينا عند قوله قال وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم يعني النخعي أنه قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة. وهذا القول من إبراهيم النخعي يتفق ومذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد، لأنهم يستحبون قراءة البسملة لكن سرا، وإنما ينكرون على من يجهر بها. ولهذا قال إن القراءة قراءتها جهرا إن الجهر بها بدعة. قال وروى الترمذي والحازم والإصرار عن أكثر أهل العلم، يعني أن المستحب في ذلك أنها تذكر وتقرأ لكن سرا. قال وروى الترمذي يعني في جامعه، والحازم ولعله في كتابه المشهور والمسمى الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، فإن هذا من الكتب المشهورة للإمام الحازم. قال الإصرار عن أكثر أهل العلم يعني هو القول المشهور. وأما الجهر بها عند الجهر بالقراءة قال فروي عن جماعة من السلف. وهذا الكلام هو للإمام الشوكاني. قال ابن سيد الناس روي ذلك عن عمر وابن عمر وابن الزبير وابن عباس وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم، أي روي عن هؤلاء أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن عمر فيها ثلاث روايات، رواية بالجهر ورواية بالإسرار ورواية بالترك، أنه لا يقرأها. وهذه الرواية توافق ما ذهب أو يوافقها ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأنه يقرأها سرا، وهذه توافق ويوافقها ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد، وأنه يجهر بها، وهي الرواية الموافقة لمذهب الإمام الشافعي. قال وكذلك اختلف عن أبي هريرة في جهره بها وإسراره. قال وروى الشافعي بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى معاوية رضي الله تعالى عنه بالناس في المدينة صلاة جهر، أو صلى معاوية رضي الله عنه بالناس في المدينة صلاة جهر فيها بالقراءة فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر في الخفض والرفع. ويريد بقوله في الخفض والرفع يعني في الخفض إلى السجود وفي الرفع من السجود. فلما فرغ يعني من صلاته ناداه المهاجرون والأنصار أي قائلين يا معاوية نقصت الصلاة، أين بسم الله الرحمن الرحيم، وأين التكبير إذا خفضت ورفعت؟ يعني فهذا الإنكار منهم كأنه إشعار بأن الصلاة لا بد أن يجهر فيها القارئ ببسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ناداه المهاجرون والأنصار هذا من الأدلة التي استدل بها الشافعي رحمه الله على أن هذا هو صنيع الناس في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبر. يقول حديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم. قال وذكره الخطيب، والمراد بالخطيب عن الخطيب البغدادي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب وأبي قتادة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. قال الخطيب وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا. فكأن الخطيب رحمه الله يحتج ويستدل بفعل الصحابة رضوان الله عليهم فالتابعون من بعدهم، يحتج للإمام الشافعي بأن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هو الذي عليه العمل. نعم الخطيب أين يذكره في التاريخ؟ الظاهر الله أعلم أنه لا يذكره في التاريخ. الخطيب له مؤلفات كثيرة، والتاريخ إنما يذكر فيه غالبا التعريف بالصحابة والتابعين ممن دخل بغداد، لكن ربما هذا في أحد كتبه التي أفردها لذكر المسائل الفقهية، ولا أدري يعني أين يذكره. قال وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا. منهم يعني على سبيل التمثيل سعيد بن المسيب وطاووس وعطاء ومجاهد، وهؤلاء الثلاثة كلهم موالي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وأبو وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة. قال وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن المنكدر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن كعب ونافع مولى بن عمر وأبو الشعثاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول يعني الدمشقي وحبيب بن أبي ثابت والزهري وأبو قلابة وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه. قال والأزرق بن قيس وعبد الله ابن معقل ابن مقرن، وهؤلاء كلهم من التابعين. قال وممن بعد التابعين عبيد الله العمري والحسن بن زيد وزيد بن علي بن حسين ومحمد بن عمر بن علي وابن أبي ذئب والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية، وزاد البيهقي في التابعين عبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية وسليمان التيمي. ومن تابعيهم المعتمر بن سليمان قال وزاد أبو عمر يعني ابن عبد البر عن أصبغ بن الفرج قال كان ابن وهب يقول بالجهر ثم رجع إلى الإسرار. قال وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي ثور. قال وذكر البيهقي في الخلافيات إنه اجتمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أهل البيت العلماء من آل البيت اجتمعوا على ماذا؟ على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حكاه عن أبي جعفر الهاشمي حكاه عن أبي جعفر الهاشمي أي حكى هذا القول البيهقي عن أبي جعفر. قال ومثله في الجامع الكافي وغيره من كتب العترة. قال وقد ذهب جماعة من أهل البيت إلى الجهر بها في الصلاة السرية والجهرية إلى الجهر بها في الصلاة السرية والجهرية يعني يجهر ببسم الله حتى إذا كانت الصلاة. قال وذكر الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر بالبسملة. وعن أبي جعفر الهاشمي مثله وإليه يعني وإلى هذا المذهب وهو الجهر بالبسملة. قال ذهب الشافعي وأصحابه. ونقل عن مالك قراءتها في النوافل في فاتحة الكتاب وسائر سور القرآن يعني في الصلاة النافلة لا في صلاة الفريضة. وكأن الإمام مالك رحمه الله كما سبق أن أشرنا إلى أنه ممن لا يرى قراءتها في الصلاة في صلاة الفريضة لأن قراءتها في صلاة الفريضة فيه زيادة على صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما صلاة النافلة فإنه لما كان الأصل فيها التيسير والأصل فيها يعني عدم يعني الأصل فيها التوسع فأجاز أن تقرأ البسملة في الصلوات النوافل. قال ونقل عن مالك قراءتها في النوافل في فاتحة الكتاب وسائر سور القرآن يعني حتى في غير الفاتحة يعني إذا افتتح الفاتحة قرأ ببسم الله وإذا افتتح غيرها من السور قرأ. نعم ما سمعت. في النافلة نعم هذا الذي مشهور عند المالكية أنه يجوز القبض في النافلة دون الفريضة يجوز القبض في النافلة دون الفريضة وكذلك يجيزون قراءة البسملة في النافلة دون الايه دون الفريضة. قال وقال طاووس تذكر في فاتحة الكتاب ولا تذكر في السورة بعدها يعني هذا القول ينسب إلى طاووس بن كيسان أن الفاتحة أن البسملة تقرأ مع الفاتحة دون غيرها من السور. قال وحكي عن جماعة أنها لا تذكر سرا ولا جهرا وأهل هذه المقالة منهم القائلون إنها ليست من القرآن. وهذا القول لا شك إن فيه يعني غلوا وإلا فإن الاتفاق قائم على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء آية في سورة النمل وذلك في قوله سبحانه وتعالى إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لكن الخلاف في البسملة في غير سورة النمل فال الجمهور على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية أنزلت كان ينزل بها جبريل يفصل فيها بين السور، ولذلك كتبت في سور القرآن، يعني كتبت في المصحف على اعتبار أنها آية للفصل بين السور. واختلفوا في الفاتحة، واليوم لو نظرنا إلى المصحف العثماني أو المصاحف المطبوعة بين أيدينا نجد أنهم في سورة الفاتحة بالذات لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم رقمها ووضع بعدها رقم واحد، لكن هذا لا نجده في غير سورة الفاتحة. وربما فعل نساخ المصاحف هذا الفعل لاحتمال الخلاف الوارد بين العلماء في مسألة البسملة في غير سورة الفاتحة، لأن الاتفاق قائم على أن البسملة في غير سورة الفاتحة ليست آية، وإنما في سورة الفاتحة هو محل الخلاف هل هي آية أو لا. ولذلك روعي هذا الخلاف فوضعت على سبيل الاحتياط على أنها آية، لأن الشافعية عندهم الفاتحة، وهذا محل إجماع بين أو عند أهل العلم على أن الفاتحة سبع آيات. فمن اعتبر بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة اعتبر من قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. وغيره يرون أن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هذه آية، وبقية السورة صراط الذين أنعمت عليهم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فتكون سبع آيات. ولذلك أشار هنا إلى قوله وحكي عن جماعة أنها لا تذكر سرا ولا جهرا، وأهل هذه المقالة منهم القائلون إنها ليست من القرآن، وهذا القول كما قلنا فيه غلو. قال وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن ابن أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار بها سواء، فهذه المذاهب في الجهر بها وإثبات قراءتها ونفيها، يعني ثلاثة مذاهب أساسية. نعم، فهذه المذاهب في الجهر بها والإسرار وإثبات قراءتها ونفيها. أنا ما عندي والإسرار. قال وقد اختلفوا هل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية. قال فذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وطاووس وعطاء ومكحول وابن المبارك رحمهم الله وطائفة إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة. وحكي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيين، وحكاه الخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن وجماعة من أهل الكوفة. كيف يصير جماعة أهل الكوفة؟ عبارة ما هي سليمة. وصحتها وجماعة من أهل الكوفة. لا، ولو أراد أن يقول هذا قال وحكي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة، يعني وجماعة من أهل مكة. وأكثر العراقيين. فكلمة من هنا يعني شبه ضرورية. قال وأكثر العراقيين. وفي الحقيقة إن قوله وجماعة من أهل الكوفة وأكثر العراقيين ربما هذا يعني من باب العطف العام على الايه على الخاص، والمراد به واحد، لأن أهل الكوفة فقه أهل الكوفة هو فقه العراقيين، ويعني بذلك أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال وحكاه الخطابي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير. قال ورواه البيهقي في الخلافيات بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزهري وسفيان الثوري. قال وحكاه في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومحمد بن كعب أنها آية من الفاتحة فقط. هذا هو القول الذي نسب إلى أصحاب هذه المذاهب. ونلاحظ أن هذا ربما يمثل مذهب الجمهور في هذا الموضع. قال وحكي عن الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وداود يعني ابن علي الظاهري، وهو رواية عن أحمد أنها ليست آية في الفاتحة ولا في أوائل السور. وقال أبو بكر الرازي وغيره من الحنفية هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة، وهذا لأنها لم تذكر وليست من السور، بل هي قرآن مستقل كسورة قصيرة. وحكي هذا عن داود وأصحابه وهو رواية عن أحمد. ولعل السر في هذا الخلاف أنه لم يرد في ذلك نص، والحكم مبني على الاجتهاد، ولذلك جاء نقل الاجتهاد في هذا الباب متفاوتا. يقول واعلم، بعد أن تكلم الإمام الشوكاني رحمه الله عن آراء السابقين وعن أقوالهم والتي تنحصر فيها، والكلام هنا نلاحظه أولا أشار إلى مسألة هل هي قرآن أو لا، فيبدو إن الذي رجحه إثبات قرآنيتها وأنها قرآن، لكن هل هي آية من الفاتحة أو لا هذا محل خلاف ونزاع. فمنهم من يقول هي آية من الفاتحة، ومنهم من يقول هي ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. ثم يقول الإمام الشوكاني رحمه الله واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها، أو لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها. لماذا قال لا يكفر من أثبتها؟ مع أنها هي ثابتة ولا لا؟ أليست هي ثابتة في المصحف؟ فكيف يقول لا يكفر من أثبتها؟ يعني ما مبرر تكفير من أثبتها؟ مبرر تكفير من نفاها واضح، لأنها يعني في ذلك مخالفة للإجماع، وفي ذلك نفي لشيء ثابت في القرآن، هذا يعني توجيه تكفير من نفاها. لكن كيف يقول بتكفير من أثبتها؟ على أساس أنه زادها في القرآن، على أساس أنها زيادة ألحقت في القرآن وأضيفت إلى القرآن وهي ليست منه. فمن هنا، لأن نحن قلنا إن القرآن هذا منقول نقل متواتر، فإذا كان متواتر لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز له النقص فيه. ومن هنا يقول إن عقد الإجماع على أن هذا الخلاف كأنه محوي، وهذا الخلاف محترم، وهذا الخلاف له وجه من النظر، ولذلك أجمعوا على أن من أثبتها لا يطعن فيه بأنه زاد في القرآن، وكذلك من نفاها لا يطعن فيه بأنه أنقص من القرآن فيكفر بسبب الطعن بالزيادة والنقص. ما سمعت؟
قال قائل ان الله سبحانه وتعالى تكفل بكتب القران.
ايه؟
كيف تمنع الاختلاف على هذه الايه؟
هذا الاختلاف، هم ما اختلفوا في يعني هل الخلاف في الكتابه؟ الخلاف في الكتابه، ونحن نعرف ان المصحف عندما جمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه السورة أملاها، لكن عندما جمعوا المصحف، وجمعوا المصحف من الصحابة من كتب ومنهم من لم يكتب، فمن كتب كتب اعتمادا على أن النبي لم يقرأ له في ذلك الموضع بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لم يكتب لأنه لم يسمع النبي قال، ومن كتب كتب اعتبارا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا نزلت عليه أول السورة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فما هو محل نزاع يقتضي يعني أنه يتنافى مع قوله إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ؟ لأن محل الخلاف هنا في قضية الأداء، هل تؤدى في هذا الموضع أو لا، هذا محل الخلاف، وهذا الذي ينبغي أن يحصر فيه الخلاف ولا يتجاوز عنه. قال السورة نزلت مرة وأن النبي كان يقرأها، فإن ابتدأ بها القراءة بسملة على اعتبار أن البسملة يعني يقرأها الإنسان في بداية السورة، يعني اعتبرها بداية سورة بسمل، واضح؟ نعم. ايش تقصد بجمع القرآن؟ جمع أبي بكر لا يسمى توقيفي، لأن أبا بكر متى جمع القرآن؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وجمع القرآن بعد وفاة النبي انقطع الوحي ولا لا يزال الوحي قائما؟ إذا فكيف يكون توقيفي؟ اي يعني تقصد أنه جمعه من الصحابة رضوان الله عليهم، فهو إذن جمعه للقرآن من الصحابة، ونحن لا ننسى أن أبا بكر كان يحفظ القرآن، وأن عمر يحفظ القرآن، وأن زيد بن ثابت الذي كتب القرآن يحفظه. نحن قلنا البسملة هنا، هل يعني المحل الخلاف هنا في الأداء وليس في ابتداء الجمع، ولذلك لما جينا وجدنا مصحف أو المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه كتب فيها البسملة، والبسملة كتبت بين كل سورتين ما عدا سورتي الأنفال وبراءة، لم يكتب فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ البسملة عند ابتداء السورة، لأن البسملة نزلت للفصل بين السور، تدلنا على انتهاء هذه السورة وابتداء سورة جديدة. لكن هل هي آية من السورة أو ليست آية من السورة؟ هذا محل الخلاف الذي ترتب عليه ما نحن فيه الآن. فمن اعتبر البسملة آية للفصل بين السور يقول هي إذن ليست من السورة، وما دامت ليست من السورة إذن لا تقرأ. ملاحظ؟ لا تقرأ أثناء في الصلاة، لكن في غير الصلاة تقرأ. محل الخلاف هو في قضية الصلاة، لأنهم ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، وكونهم ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها هذا لا ينفي أنه كان مثلا يقرأها في سره، احتمال قراءتها في السر واردة. والذين قالوا بقراءتها اعتمدوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، فربما اعتمد الذين أو فربما اعتمد من قال بقراءتها أنه سمع النبي يقرأها خارج الصلاة، لكن ما سمعه يقرأها مثلا في داخل الصلاة، فاكتفى بقراءتها في خارج الصلاة في الاستدلال بها على قراءتها في إيه؟ في داخل الصلاة. ومن نفى قراءتها اعتمد على أن النبي ما قرأها في الصلاة، ما سمع أو ما جهر بها في الصلاة، فقال إذن لا تقرأ في الصلاة مطلقا، لا في السر ولا في الجهر. ومن قال بأنه تقرأ سرا استند على فهم قول الصحابي ما سمعت، وقول الصحابي ما سمعت لا يعني نفي الوجود، نفي العلم لا يعني نفي الوجود، فاحتمال أن النبي كان يسر بها فأخذوا ذلك على سبيل الاحتياط، فقالوا نحتاط بأن نجيز قراءتها سرا ولا تقرأ جهرا. واضح؟ فهذا لا يتنافى مع جمع المصحف الذي حدث في أيام أبي بكر وفي أيام عثمان رضي الله عنه. ايش بقى؟
قول الشوكاني بان من اثبتها لا يكفر.
ايه
هذا يشكر بان هناك من نفاها، فاذا كان كذلك فما هو وجه الاستدلال؟
الشوكاني ما قال من اثبتها فقط، قال من اثبتها ومن نفاها، جمع الاثنين. ها؟
من نفاها من القران،
سواء نفاها من كونها سوره ايه من القران، يعني ما عدا طبعا موضعها في سورة الإيش؟ في سورة النمل، فهذا محل إجماع على أنها من القرآن، لكن في غير سورة النمل ها يقول من نفاها لا نقول إنه كافر لأنه أنقص شيئا من أو أنكر شيئا من القرآن، ومن أثبتها لا نقول إنه كافر لأنه زاد شيئا من الإيه؟ من القرآن. دليل من نفى أنه هذا الحديث ما سمع النبي يقرأه. ها؟ نعم نعم. أنت ماذا؟ أخطأت في التعبير يعني. إيه.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي الوقت أمر الصحابة أن يكتبوا البسملة بين كل سورة مثلا، أليس هذا أمر منه؟
في دليل على هذا؟ عندك دليل على أنه أمر أن يقلوا؟ في دليل كان خلاص قطع الجهيزة قول كل خطيب، لكن ما عندنا دليل بهذا. كون من روي عنه أيضا روي خلافه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتابة الرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم، وورد عنه كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر. ها؟ فقد يفهم الصحابة أن النبي كان عند القراءة يقول بسم الله الرحمن الرحيم على اعتبار الابتداء بهذا الأمر لأنه هام، لكن لا يلزم منه أن يكون جزءا من السورة. واضح؟ قال واعلم أن الأمة أجمعت على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع. قال ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة النمل. هذا أيضا محل اتفاق. ولا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف. وهذا أيضا محل اتفاق على اعتبار أن ما يكتب بعدها من الأمور ذات الشان والنبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك. قال ولا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة التوبة، لأنه ما أثبتت. والعلماء يعني في هذه المسألة يذكرون أن من الصحابة رضوان الله عليهم من أنكر على عثمان أنه لما لم يكتب البسملة بين سورة براءة وبين سورة الأنفال وسورة براءة، فبعضهم كان يظن أن السورتين سورة واحدة، وبعضهم علل ذلك بأن الموقع لا يتناسب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل سورة براءة لم تنزل البسملة في بدايتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها علي رضي الله عنه فانطلق بها إلى مكة يبلغها الحجاج الذين حجوا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه لم يقرأ البسملة عند قراءة السورة. قالوا وذلك لأن السورة ابتدأت بنبذ العهود، فكانت يعني فكان المناسب في ذلك أن تخلو من البسملة، لأن البسملة آية فيها الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقض العهود والمواثيق لا يتناسب مع هذه المواقف، ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بدون البسملة أو هذه السورة بدون البسملة. واتفق المسلمون على أن هذه السورة تكتب بغير البسملة. قال ولا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة التوبة، هذا فيما يتعلق بالكتابة. قال وأما التلاوة فلا خلاف بين القراء السبعة في أول في أول فاتحة الكتاب، يعني وجودها قراءتها، وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ. أما إذا يعني تابع بحيث إنه انتهى من سورة وانتقل إلى سورة ثانية، هذا محل خلاف هل يقرأ البسملة أو لا، محل خلاف من الفقهاء من يقول أو من القراء من يقول لا داعي لقراءة البسملة، ومنهم من يقول لا تقرأ لأنها تشعر بالفصل بين السورتين. قال وأما التلاوة فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب، يعني في قراءتها في أول فاتحة الكتاب، وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القاري ما خلا سورة التوبة. وأما في أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها فأثبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي من القراء في أول كل سورة إلا أول سورة التوبة، وحذفها منهم أبو عمرو وحمزة وورش وابن عامر. طبعا ورش هذا قراءته رواية عن مين؟ عن نافع، فكأن لنا يعني المنقول عن نافع رأيان، رأي بإثباتها ورأي بنفيها. قال: واحتج القائلون بالإسرار، هذا بعد إذا انتهى من الكلام على مسألة ليش قراءتها وعدم قراءتها في القرآن، انتقل أيضا إلى الكلام على مسألة، لأنه أول ما بدأ يتكلم على مسألة الجهر. ها؟
الكلام الأول بلا خلاف من القراء. الكلام اللي بعده أما في زواج الصور على الوسط
أي. يقول لا خلاف بين القراء في الكتابة. احنا عندنا قضيتين في كتابة وقراءة، فالاتفاق قائم على الكتابة والاختلاف قائم على القراءة. واضح؟ ايه. فين؟ واما التلاوة هنا ولا خلاف في إثباتها خطا، هذا في الكتابة. وأما التلاوة فلا خلاف بين القراء السبعة في أول الفاتحة. أيوة. إذا إيش؟ إذا ابتدأ، يعني إذا بدأت القراءة بسورة تبارك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن إذا قرأت سورة التحريم وأردت أن تواصل، ها؟ تواصل بسورة إيه؟ تبارك. فهنا محل الخلاف بين الفقهاء، أربعة منهم قالوا بجواز البسملة والباقين قالوا بإيش؟ بعدم الجواز. واضح؟ واتضحت لك ولا لسه؟ طيب. قال: واحتج القائلون بالإسرار بها، يعني بالفاتحة، بحديث الباب، أنهم ما كانوا يسمعون النبي يقرأ. وحديث ابن مغفل الآتي، وأما حديث عبد الله ابن مغفل فذكره بقوله: وأنا عبد الله ابن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أرى من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، يعني من أبيه. فالشاهد محل، الشاهد منه محل قوله إياك والحدث. يقول: فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ومع أبي بكر وعمر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها. إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. وهذا حديث عبد الله بن مغفل فيه أن هؤلاء ما كانوا يقولونها، لكن الجمهور حمل ذلك على الجهر لا على مجرد ليش القول، لأن الإسرار محتمل. قال: وحديث ابن مغفل الآتي وغيرهما مما ذكرنا. قال: واحتج القائلون بالجهر بها في الصلاة الجهرية بأحاديث، منها حديث أنس وحديث أم سلمة الآتيان، وسيأتي الكلام عليهما. وحديث أم سلمة قال: وعن قتادة قال: سئل أنس: كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. فهذا مما استدل به الشافعية وغيرهم على أنه يجهر ببسم الله. وأما حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقد روى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ففهم من هذا القائلون بأن النبي كان يقرأها، ولو لم يكن يقرأها لما قالها أو لما قرأ بها أصحابه. هذا ما أشار إليه بقوله: منها حديث أنس وحديث أم سلمة الآتيين، وسيأتي الكلام عليهما. ومنها يعني ومن الأحاديث التي تدل على الجهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي والدارقطني بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي: هذا حديث وليس إسناده بذاك، وليس إسناده بذاك. إيش عندكم؟ ها؟ هذا حديث ليس إسناده بذاك. هذا حديث ليس إسناده بذاك، وفي إسناده إسماعيل بن حماد. قال البزار: إسماعيل لم يكن بالقوي. وقال العقيلي: غير محفوظ. وقد وثق إسماعيل يحيى بن معين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وفي إسناده قال: وفي إسناده أبو خالد الوالبي اسمه هرمز، وقيل هرم. قال الحافظ: مجهول. وقال أبو زرعة: لا أعرف من هو. وقال أبو حاتم: صالح. قال الحافظ: مجهول. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقد ضعف أبو داود هذا الحديث، روى ذلك عنه هكذا. أنا عندي عند، روى ذلك عنه الحافظ في التلخيص. قال: وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواها الحاكم بلفظ: كان يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. وصحح الحاكم هذا الطريق، وخطاه الحافظ في ذلك، لأن في إسنادها عبد الله بن عمرو بن حسان، وقد نسبه ابن المديني إلى الوضع للحديث. وقد رواه إسحاق بن راهوية في مسنده عن يحيى بن آدم عن شريك، ولم يذكر ابن عباس في إسناده، بل أرسله وهو في مسنده عن يحيى بن آدم عن شريك. قال: وهو الصواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.